الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدنا اليومي المعتاد، وقد أجلناه بعد صلاة العصر، يعني بناء على رغباتكم في أن الفجر ليس وقتا مناسبا لهذا. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف ندور كثيرا وندندن حول قضية العين والسحر والحسد ومثل هذه الأمور التي يعني كثرت يعني كما قال كثرت شكوى الناس منها يعني بصورة غير طبيعية. يعني تقريبا ما أتني رسائل كثيرة على الخاص، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني أخصص حلقة، لكن ستكون بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. سوف أخصص حلقة للكلام عن الوسوسة والوسواس ومثل هذه الأشياء. أنتم معنا يا إخوة؟ طيب، الحمد لله. فقضية الوسوسة كذلك من الأشياء التي يأتيني فيها كثيرا كثيرا كثيرا، يأتيني فيها الكلام والأسئلة ومثل هذه الأشياء. فإن شاء الله تبارك وتعالى نعتذر، احنا نبهنا أكثر من مرة أمس أن البث سينتقل إلى الساعة 4:30 بناء على رغبات الناس. طيب، على كل حال قضية الحسد، يعني احنا البرنامج معروف بوسم آية وحديث، يعني دائما ما كنت يلفت نظري قول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. يعني قضية الحسد قضية خطيرة لهذه الدرجة، لدرجة أن ينبه الله عز وجل عليها وينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحث ويكثر من رقية أولاده وأحفاده صلى الله عليه وسلم، ويأمر بالرقية وما إلى ذلك من أمور، ويبين الرقية. فهي قضية كبيرة، قضية ليست قضية قليلة في الإسلام. يعني مع أنها قضية كبيرة، لكن كذلك الناس في كثير من الأحكام ليس في هذا فقط يبالغون، يعني المبالغات تحصل كثيرا من الناس في قضية العين والسحر والحسد. كأن يعني خلاص في ناس كده تظن أن الناس أعدلها بس عشان تحسدها ويعني وتنظر إليها وتخشى وتخاف وتقلق. ولا شك أن هذا كذلك، يعني المبالغة الشديدة هذه فيه يعني طعن في التوكل وكذلك الإيمان بالقدر، لأن في النهاية العين والحسد ومثل هذه الأشياء إنما هي تجري بمقادير الله تبارك وتعالى. وكما قيل يعني كما يعني العين حق ولو كان شيء سابق القدر، يعني لا شيء يسبق القدر، لسبقته العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. العرب تقول قديما: لا يخلو جسد من حسد. ده موجود، يعني طبيعة النفس البشرية كده، أنه تنظر لصاحب النعمة، تنظر لمن هو فوقها. ولذلك يعني قل من ينجو من مثل هذه الأشياء، قليل جدا. وهؤلاء تكون لهم الإمامة في الدين ويكون لهم القدح المعلى، الناس النفوس الصافية، هؤلاء هذه نفوس أهل الجنة، نفوس أهل الجنة بالفعل يا إخوة. إن هو فعلا لا ينظر إلا يحمد الله تبارك وتعالى ويرضى ويقنع. هذا قليل في الناس بصفة عامة، لأن النفس البشرية كأن الله عز وجل خلقها هكذا، يعني هي طموحة وتنظر دائما لما هو أعلى، وتحب الرفاهية وتحب العيش الرغيد وتحب المال، جبلها الله تبارك وتعالى على ذلك. فالتمكين ويعني النصر الحقيقي أن تنتصر على هذه النفس وأن تقمعها وأن تلزمها طريق الله تبارك وتعالى. فطبيعي جدا جدا كما قلت لكم: لا يخلو جسد من حسد، غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، وكان ابن تيمية له تعريف أدق ويقول: هو كراهية ما أنعم الله تبارك وتعالى به على الغير. شوف حد أحسن منك، شوف حاجة يعني تحزن ويحصل في نفسك أشياء. فهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة في نفسك، وتحتاج إلى أن تراجع نفسك وأن تقمع نفسك وأن تزكي نفسك كثيرا بالعبادات واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وإلزامها الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن ده هذا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإنسان لا يضيع من رزقه شيء، وان الرزق قد يتاخر لكنه ياتي، ولن ياخذ الا ما قدر له وكتب عليه، كما في حديث ابن عباس الطويل. مسائل مهمه جدا يا اخوه. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الحسد كبيره من الكبائر وذنب عظيم، وهو الحسد كذلك دليل قاطع على مرض القلب، قلب مريض لم يزكى ولم يرتفع في معارج القرب من الله تبارك وتعالى، وكذلك دليل على خبث النفس. وسبحان الله يا إخوة، الحاسد لا يهنأ بعيش أبدا، هو دائما عايش تعبان وقلق. ناس موجودة معنا الحمد لله الأمور تمام، يعني أموركم كويسة، يبدو ان الصيام مؤثر، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالحاسد دائما لا يهنأ بعيش، متعب مرهق قلق، لا يسكن لا ينام، يعني يعلو وجهه الغبرة والسواد، ويعني سبحان الله العظيم من كثرة السواد الذي في قلبه يظهر ذلك على فعله وجوارحه ولسانه، في لمحات وجهه وفلتات لسانه، وتجده يتكلم كلاما سيئا، وتجد دائما يعني والعياذ بالله هو دائما ناظر، ينظر دائما ينظر للخلق. وقد يدفعه الحسد طبعا الى مرتبه اعلى، لان الحسد يدفع الى العين، العين غير الحسد، الحسد يكون بالقلب، الاصل في انه يكون بالقلب، شده الكراهيه والحقد، تكون نفس خبيثه وتنفث سيدة. هذا بالنسبه، اما العين ان تنظر لشيء فتصيبه بمكروه وسوء، أو يسعى بجوارحه. الحاسد دائما دي أشياء في القلب، فالحاسد دائما يسعى إلى أن يؤذي المحسود، يسعى في أذيته، يعني قل من يتقي الله عز وجل ويكتم ذلك في قلبه. والحسد موجود منذ بدء الخليقة كما قال جل، فلم يتقبل من أحدهما وتقبل من الآخر قال لأقتلنك، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. المهم في النهاية عمل إيه؟ دفعه الحسد هذا، إن هو أقرب منزله إلى الله تبارك وتعالى، وإن هو يعني يتقبل عمله، دفعه ذلك إلى قتله والتخلص منه. يعني تخيل، مش مجرد الأذية أذية عادية. وكذلك دفع الحسد إبليس إلى ما فعل، قال أنا خير منه، توقيت غريب، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. تخيل شرار الخلق دائما ما يتسرب إليه من حسد. أنا أذكر يا إخوة قصة للإمام أحمد بن حنبل، أنا أقول لكم أن الذي يبلغ درجة الإمامة، درجة الإمامة إنما تكون لهؤلاء الذين زكى الله عز وجل نفوسهم وقلوبهم. يعني أحمد بن حنبل كانت بينه وبين إسحاق بن رهوية بن رها أو رهوي، كلاهما صحيح. إيش السحر هو المقصود وليس الحسد؟ احنا قلنا سنتكلم عن العين والسحر والحسد يا عم مدحت، نركز بقى الله يبارك فيكم عشان ما تقطعوش الكلام كل شوية، اللي عنده سؤال يكتبه، احنا ان شاء الله هنرجع للأسئلة. كنا فين؟ ضيعتوا علينا الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه رحمهم الله تعالى، ده هذان امامان كبيران. وانتم تعرفون ان الحسد يحصل بين طلبة العلم والدعاء والعلماء، حتى قال ابن عباس، ويحصل جدا بين هؤلاء، حتى قال ابن عباس انهم ان تحاسدوا فعلوا فعل التيوس في الزريبة، يعني باللفظ كده فعلوا فعل التيوس في الزريبة، يكون بينهم يعني مجازر. ولذلك يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى، وكلام الاقران يطوى ولا يروى. يعني لما تلاقي عالم بيتكلم في عالم معاصر له، او داعية بيتكلم في داعية، او طالب علم بيتكلم في طالب علم، او اصحاب الصنعة الواحدة، لان يعني في الغالب اصحاب الصنعة الواحدة ينفث احدهم على الاخر، يعني يلاقي النجار ده احسن مني والناس بتحبه وعاوزاه والكلام ده كله، او واحد شغال فاتح بقالة وجنبه واحد تاني في بقالة، فما فيش واحد بيثني على الثاني مطلقا، هذا مستحيل او هذا لا يكون. المهم شاهد من الكلام ان الامام احمد قيل له ان اسحاق بن راهوية يقول عنك كذا وكذا، خلاص في خلاف بينهم، ودي معروف سنة من سنن الله عز وجل في اهل العلم. ولما سئل احمد عنه، شوف بقى يعني برغم الكلام وقيل وقال ومثل هذه الاشياء، لما سئل احمد عنه قال ما عبر النهر مثل اسحاق ابن راهوي. هذا رجل عظيم وعالم وكبير وفحل، يعني ازاي يقول عليه كده بعد؟ فقيل له تقول عنه هذا؟ بعد الذي قد قال، ده قال فيك كذا وكذا وكذا. قال لا زال الناس يقول بعضهم في بعض فماذا كان، يعني عايز يقول ان دي سنة، هعمل ايه، دي سنة، لكن انا يعني قلبي صافي للرجل. فهذا الذي يبلغ الدرجات العلى، مش اي حد يوصل للدرجة دي، دي درجة عظيمة جدا جدا. يعني درجة ابن تيمية حين مات احد خصومه وجاءه ابن القيم يعني فرحا مستبشرا مسرورا وقال له لقد مات عدو الله فلان، فزجره شيخ الاسلام اعتبر انه شيخ، زجره وقال لا تقل ذلك، ونهاه ان يشمت في الموت ومثل هذه الاشياء. ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ثم ذهب الى اولاده وقال انا لكم بمثابه الوالد ان احتجتم شيء، ومثل هذه الاشياء التي كان يفعلها. ولما نصر قلاوون، معروف نصر قلاوون طبعا دوله المماليك، يعني حرشه بالعلماء، العلماء حين سئل عن شيخ الاسلام تيميه ماذا قالوا؟ قالوا ماذا يا شباب؟ قالوا يعني بعضهم قال الناصر قلاوون اقتله ودمه في رقبتي. يعني شوف تخيل الفجر، يعني الفجر ده موجود في كل عصر، تخيل يعني بيقول له اقتل ابن تيمية ودمه في رقبتي، ده راجل ليس له ايه، ليس دمه هدر يعني، لكنك تتخيل. ولما غضب الحاكم على هؤلاء العلماء جاء الشيخ الاسلام يحاول ان يستفتيه في ان يؤذي هؤلاء العلماء انه يقتلهم او مثل هذه الاشياء. قال اياك ان تفعل، انك ان فعلت لا تجد مثلهم. انظر الى هذه القلوب، هذه القلوب هي التي ترفع اصحابها وان اراد الناس خفضها، هذه القلوب ترفع اصحابها جدا. قال اياك ان تفعل، انك ان فعلت لا تجد مثلهم. هؤلاء علماء كبار ولهم اثر في الامه ومثل هذه الاشياء، ليس كالذي يقول اقتلهم فان في قتلهم اجرا وهكذا، لا لم يحصل هذا. واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا، قلنا الحسد، الحسد هذا قديم، الحسد تشعر فيه ان هو يعني نوع من انواع الاعتراض على قدر الله عز وجل، لماذا اعطى هذا ولم يعطني، لماذا رفع هذا ولم يرفعني، لماذا يذكر الناس هذا بخير ولا يذكرونني، وهكذا. حتى العباده لا تسلم يا اخوه من الحسد، ولذلك الانسان العاقل يخفي عباداته. يعني ما يجيش بقى انا قمت طول الليل وقرات القران في رمضان 20 مره و25 مره و30 مره وفعلت وفعلت وفعلت، يعني فحاول انك تخفي مثل هذه الاشياء سواء العباده خاصه، اخفي ذلك عن والله يا اخوه. والمشكله ان الناس طباعها غريبه ونفوسها يعني يتسرب اليها الخبث، وسبحان الله العظيم كثير من كل صاحب او كل ذي نعمه محسود، كثير من الناس وقد يكون قريبك وحبيبك وقد يكون يعني من اقرب الناس اليك، وفجاه تجده ينفس عليك ويتكلم عليك، يعني ما يستطيع ان يحبس الحقد الذي وجده فقال لماذا أعطاه هذا، يعني فتح الله له وفتح له في كذا وأعطاه كذا ولماذا لم يعطني. هذا في اعتراض حقيقي على القضاء والقدر، وإن لم يكن بلسان المقال فهو بلسان الحال. من عقوبات الحسد أن الحسد مهموم، محزون، قلق، قلق جدا. سنتكلم عن هذه الآية أيها الحجاج. فيه شبه من اليهود كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، دائما يحسدون الناس، يحسدون المسلمين على الإسلام. كما قلت لكم الحسد يدفع الحاسد إلى العين، يدفعه إلى البغي، يدفعه إلى الغيبة، يدفعه إلى النميمة، يدفعه إلى مثل هذه الأشياء الخطيرة جدا. طبعا الحسد أنت تحسد، هذا أعطي سيارة وأنا لم أعطى سيارة، هذا أعطى الله مالا ولم يعطني مال، أعطاه أولاد، لا شك أن ده نوع من أنواع احتقار نعمة الله عز وجل. وأنت عندك أولاد وعندك مال وبتاكل وبتشرب وبتنام، يعني هذه نعمة، وهو دليل على دناءة النفس والخبث الشديد. وطبعا علاجه يحتاج إلى جهد، يعني يحتاج إلى ممارسة وتمرين وتعب ونوع من أنواع الإيمان القوي وتزكية للنفس. ويعني كما قال ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني سبحان الله العظيم. ثم قال في نهاية الآيات واسألوا الله من فضله، يعني يا سيدي أنت بتحسده، عنده سيارة سال الله يعطك، يعطك، عنده أولاد سال الله يعطك، عنده زوجة صالحة سال الله يعطك، عنده مال سال الله يعطك، يا أخي خزائن الله عز وجل ملأة لا تنفد سبحانه وتعالى. نعم يدفعه إلى كل شيء والعياذ بالله. فيعني للأسف الشديد كما قلت لكم، طيب الناس بتقول لك طيب احنا يا مولانا انت عمال تقول للحسد الحسد ومشاكل الحسد وهنعالجه ازاي والكلام ده كله، طب ازاي نقدر يعني نقي انفسنا بقى، لا شك ان الوقاية معروفة ومذكورة، يعني عندك اذكار الصباح والمساء من اعظم الوقايات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندك سورة البقرة، انا اتكلم الان عن الثلاثة اشياء، عن العين والحسد والسحر. سورة البقرة الحديث وان كان فيه كلام لكن المعنى ثابت وصحيح جدا ومجرب جدا جدا جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالبقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة بقى أصحاب الشر بقى، السحرة، الحسدة، العائنين وما إلى ذلك من أمور. سورة البقرة تأثيرها عجيب جدا، وسورة البقرة وسورة الفاتحة، ولذلك تسمى سورة الفاتحة إيه؟ تسمى الشافية، تسمى الشافية، تكرار الفاتحة. ابن القيم يقول أنا وجدت عجبا لقراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، بس تقرأها بيقين، تقرأ الفاتحة بيقين. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرقون من العين ومن لدغة الثعبان بالفاتحة، يقرأ الفاتحة على الملدوغ أو اللديغ فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فيبقى أنت عندك، يبقى أول حاجة من الأمور مسألة مسألة أذكار الصباح والمساء، سورة البقرة، الرقية المعروفة أول البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة قل هو الله أحد، المعوذات لها أثر رهيب 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 في دفع العين والحسد، وقد يقرأ ذلك على ماء ويصب على الجسد، وده كله معروف. والرقية بصفة عامة، الرقية دي شيء عجيب جدا يا إخوان، يعني أنا رأيت من العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحفظون إلا قليلا من القرآن، يرقي مثلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، يعني ما لم يكن في الكلام شرك، ما لم تكن فيها تعاويذ وخزعبلات وخرافات او كلام مش مفهوم، لا بأس. ممكن انت تستعمل حاجة في الرقية، باب الرقية باب واسع، ممكن تستعمل ذكر معين، آية معينة، اشياء معينة، وتجد فيها النفع العظيم، ولا يجد غيرك هذا ابدا. طبعا لا شك ان كثرة الدعاء والاستعاذة بالله تبارك وتعالى وتعويذ الاولاد، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وهكذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يأخذ يضع إصبعه على الأرض ثم يضع إصبعه على المحسود ويقول بسم الله تربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أشياء كثيرة جدا. لكن القرآن بصفة عامة كما قال جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن شفاء عجيب، وكلمة من هنا إنما هي لبيان الجنس، وننزل من القرآن لبيان الجنس، يعني ليس بعض القرآن رحمة وليس بعضه وبعضه ليس رحمة، أو بعضه شفاء وبعضه ليس شفاء، هذا غير صحيح. القرآن كله شفاء ورحمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الآيات لا سيما المعوذتين وسورة الإخلاص. أنا قلت لكم إن من أعظم آثار الحسد، من أعظم طبعا الحفاظ على الفروض والسنن وأذكار الصلوات وأذكار الصباح وأذكار المساء، وكما قلت لكم قراءة البقرة وقراءة القرآن بتدبر ورقية النفس، ده كلها من الأشياء المهمة جدا. طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن العين هنتكلم عن العين، العين مشكلة، العين مشكلة انك تبص لشيء، ف معروف كده في ناس، يعني انا سبحان الله كان معنا بعض الإخوة في الجامعة الله يهديهم ويشرح صدورهم، كان يعني إذا نظر إلى أي شيء لابد أن يصاب بسوء، معروف كده هو لابد أن يصاب بسوء. أنا أذكر نظر مرة إلى قلم في جيبي، كنت أضعه في جيب البنطلون الجينز في الخلف، وقال قلم حديد، يعني قلم يعني البادي الجسم الخارجي حديد. فجلست في المطعم، كنا في المدينة الجامعية، فجلست على الكرسي، فما اعرفش اتفتت ازاي واتكسر ازاي، لا ادري والله ما لا ادري، لكن اشياء عجيبه تحصل يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني العين حق، وحتى الكفار يحسدونك على الهدايه، خلي بالك اصحاب الذنوب والمعاصي وهؤلاء البعيدون عن طريق الله تبارك وتعالى يحسدونك على هذه الطاعه، وان كانوا يستهزئون بك ويسخرون منك فقط لكي يثنوك عن الطريق ويبعدوك عنه، لكن في حقيقه الامر هم يتمنون ان يكونوا مثلك. وبدليل انا اذكر قديما واحنا في الثانوي او في الاعدادي والثانوي، كان بعض الناس يقول لاولاده ابتعد عن هذا الشخص، انا فانا كنت يعني اقول يعني يقول ابتعد عنه، لان بعضهم كان يقول عن الخميني يقول لك ما بيحطش حد في دماغه الا ما يجيبه، يعني اذا دعا الى الله عز وجل ويروح دخله المسجد والكلام ده. فاحد الناس الطيبين يعني الله يرحمه قال لولده شوف لو شربت مخدرات انا ما عنديش مشكله، امشي مع نسوان اي حاجه الا انك تمشي مع محمد سروق. فده يعني لانه ايه، قال له لان ده متطرف يعني، وفكره متطرف وما يعرفش حاجه وكده يعني. كنا في الجامعه او في الثانوي، طبعا كان عندي لسه شعريتين هنا وشعريتين هنا وشعريتين كده يعني، لسه متسنن جديد يعني. فانا اذكر ان هذا الشخص سبحان الله فسد ولده هذا فسادا عظيما، فجاءني يقول يعني عم خده ان شاء الله يسجن، لما يسجن في طريق ربنا احسن ما يسجن في ايه. وانا فاكر بقى ان الايام دي كانت يمكن الوقت الامور مستقره شويه، لكن الايام دي كانت امور صعبه جدا. كان في بقى الجماعات بقى مش عارف، في حاجه زي الجماعه الاسلاميه والجهات، وكانت الدنيا بايظه في التوقيت ده. فاي حد كان ملتحي كان بيتاخد في الرجلين بقى، سلفي مش فيش حاجه اسمها سلفي ولا الكلام ده، مش دعوه. فكنا احنا دايما ايه، ما ويمكن انا اظن ان الامن ايامها ما كانش بيفرق بين اتجاه معتدل ومش معتدل، وهو كان كله على بعضه كده كان بيتاخد، ما جاتش الا متاخر. فكانت الناس دايما تحذر. فالله عز وجل يقول: وان يكادوا الذين كفروا، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وان يكادوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعان ويحسد وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وان يكادوا الذين كفروا ليزلقونك، يا شوف، ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. لماذا انزل عليه ولم ينزل على احد اخر يعني؟ لماذا اختص هذا بالذات يعني؟ لماذا؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. طب الحديث الاخر في كلام اللي هو العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وهذا حقيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لسبقته العين. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. طبعا حديث الغسل حديث معروف، اللي هو حديث عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف، إن عامر بن ربيعة نظر لسهل بن حنيف وهو بيغتسل، فجلده كان أبيض جدا، بياض شديد، فقال: لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة، يعني حاجة بياض صافي جميلة، جلده جميل. فقال له الكلمة دي. هنا سهل بن حنيف لبط يعني، أصيب بمغص شديد مش قادر يقوم، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: أدرك سهلا، بيموت سريعا. فقال: من تتهمون؟ يعني الصحابة فاهمين يعني، هل حد رآه حسده؟ من تتهمون؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لعامر بن ربيعة وأتى به وقال له قوله تدل على الحديث الأول: تدخل الرجل القبر. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، دل ذلك على أن العين قد تقتل. شوف الدرجة، تقتل. وأنا رأيت أطفال صغارا، بل أنا أحدثكم عما حصل لي أنا في طفلتي الأخيرة هذه التي توفيت من شهرين، الله يتقبلها ويأجرنا. فهذه عائشة، هذه سبحان الله ولدت تامة كاملة، يعني تقريبا 3 كيلو و600 جرام، يعني جميلة جمالا عجيبا، سليمة معافاة تماما. فلما رآها الطبيب ورأتها الممرضات، انا اذكر كلام الممرضات: مش ممكن، احنا ما شفناش حاجه زي كده، اول مره نشوف طفل بالصوره دي، كامله كانها كامله يعني، سبحان الله العظيم. سبحان الله، لم يمض عليها الا 4 ايام ثم اصيبت بما اصيبت به، يعني جسمها تلج جدا، رفضت الرضاعه تماما، اخذناها الى الحضانات، الى منذ ان يعني دخلت الحضانه الى ان توفيت، ولا احد يعرف ما عندها، ليس عندها مرض ظاهر اصلا، مش معروف عندها ايه، هي فقط رفضت الرضاعه، اصيبت بتشنجات، اصيبت بمشاكل كبيره جدا، الى منذ ولدت يعني، منذ حصل لها هذا الى ان ماتت، هذا سبحان الله العظيم. يعني انا اذكر هذا جيدا مع اشياء اخرى كثيره، ان كن يعني كما يقال يعني لكل اجل كتاب، لكل اجل كتاب، فهذا يعني هذا اجلها، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ودي مسألة منتهية عندنا الحمد لله يعني على نعمة الإيمان بالقضاء والقدر. لكن أنا أقول هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن ربيعة، مش عايز أخذ في هذه القصة، على ما يقتل أحدكم أخاه، دل ذلك على أنه يقتل، يقتل الحسد، يقتل، نعم يقتل، العين تقتل، تقتل. ثم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، يا أخي قول اللهم بارك، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، أسأل أن يبارك لك، أسأل أن يحفظك، وغض طرفك يا أخي، اخفض بصرك، قل ما شاء الله، اللهم بارك، أسأل الله عز وجل أن يزيدك. أنا أعرف ناسا زادهم الله عز وجل فضلا كبيرا وأعطاهم وأغدق عليهم فقط لمثل هذا، كان إذا رأى شيء يقول ربنا يبارك لصاحبها، ربنا يبارك لصاحبه، الله يبارك لهم، الله يحفظهم، الله يجزاهم الله خير، ربنا وهكذا، برك يا أخي. ثم دعا يعني يدعو له بالبركة، فأمر عامرا أن يتوضأ الوضوء العادي ويغسل وجهه ويديه وركبتيه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة الإزار، يحط المية على الأجزاء دي، ثم يأخذ الماء ويصبه على المريض. سبحان الله، بيقول لك قام كأن لم تكن به قلبة، جه من وراه وصب المية عليه. يبقى أفضل علاج للعين على الإطلاق الغسل هذا، إنك تاخد مية الغسل هذه. وأنا أذكر أشياء، قصص كثيرة، بقول لك بعض الناس أصلا تشوف ده هدي نبوي على فكرة، واجب فرض إذا طلب منك الماء إنك تجيب المية، ده فرض يا جماعة، مش مستحب. يعني لو واحد قال لك اديني ميتك اديله، مفيش فيها حرج ولا حاجة، بالعكس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. ياخد مية، خليه ياخد ميتك، ويعني أنت مش هتتضرب حاجة يعني. لا ده بقى الناس اللي قالوا لك انا، لا انا شوف الاسلام دين بسيط وجميل ولذيذ ازاي، لا انا احسدك، ده انت حبيبي، ده انت اخويا، ده انت لا يمكن، ده انا اتمنى لك يا سيدي هات الميه وخلاص وانت ساكت، هلا برقت هات الميه. وطبعا العين هذه هل يعني هو يقصد او لا، قد يقصد وقد لا يقصد، يعني ممكن واحد ما يقصدش، ممكن قد لا يقصد، وكما قلت لكم كل ذي نعمه محسود. فالعائن هذا الذي عرف من نفسه هذا ولم يكثر التبريك والدعاء للمعين، هذا يأثم إثما شديدا. ولذلك أنا بقول حتى الرقية ينبغي أن تكون باستمرار موجودة للأطفال، بالذات الأطفال الصغار، لأن الصغار تسرع عليهم العين. أنا لا أقول فقط الأطفال الصغار، حتى العجول الصغيرة، حتى الحمير الصغير، حتى البط الصغير، حتى الأوز الصغير، حتى الدجاج الصغير، هذا يكون فيه جمال ولذة للعين. الأشياء الصغيرة هذه تكون جميلة جدا، لأن فيها براءة وفيها يعني سبحان الله، يضع الله عز وجل فيها جمالا عجيبا. يعني إن كان حتى مال، يعني ممكن سيارة ترقيه، ممكن سيارة، ممكن بيت ترقيه، ممكن بيت ترقيه، وهكذا. فالرقية هذه مهمة جدا، وكما قلت لك بقى يعني بقى البكرة والمعوذات والأذكار وأذكار والفاتحة. بس أنا عاوز برضو أنبه أن الوهم له أثر كبير في ثبات هذا، يعني أنت خذ بالأسباب بس ما تنشغلش بقى، ما تشغلش بالك بقى كل شوية حسد محسود حسد محسود حسد. إيه يا جماعة خلاص، هي الناس مش عدالكم أصلا، وكل شيء بقدر في النهاية، خذ بالأسباب وخلاص، ما تشغلش بالك أوي يعني، ما تزودهاش، لأن أحيانا الوهم قد يوقع الإنسان في تعب نفسي ووسوسة وظن سيء بالناس وهكذا. خلاص يا عم كل شيء بقدر. يعني كما قلت لكم، يقول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليه يربق الحسدا من عند أنفسكم. يعني اليهود والنصارى يحسدون المسلمين، يحسدون المسلمين، هذا قاله ربي سبحانه وتعالى. والإنسان دائما كما يقال، يعني الإنسان الذي لا يحسد ولا ينظر إليه وفي الغالب يكون إنسان فاشل، لأن أنت لا تنظر لا تحسد إنسان إلا إن كان صاحب نعمة، إلا إن كان صاحب نعمة وأعطاه الله عز وجل. ولذلك قال الأول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم أو ذميم. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، شايفه بيرتفع وبيرتقي، فهو يعمل إيه؟ بيهري، هو مش عارف يوصل. طب أنت مش عارف توصل وأخذت بالأسباب، اقنع، ارضى، احمد الله تبارك وتعالى، اشكره على النعم التي عندك. المشكلة يا جماعة ان دائما لا يظهر من الشخص الا الوجه الحسن. يعني ممكن واحد يبقى راكب سيارة عنده 5000 مصيبة، ممكن واحد يكون ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه ببيت بس عنده مصايب تانية في اولاده في زوجته في صحته وهكذا. ما هو انسان مخلوق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا أمر. الأمر الآخر، ليس هناك إنسان أصلا في هذه الدنيا لا يصيبه البلاء ولا تصيبه المشاكل، لكن في ناس كده لا تحب الشكوى، يعني ما خلاص ما الناس لا تعطينا ولا تأخذ مننا، ما بتحبش الشكوى، فخلاص ما يشغلش بالك، لا يشغل باله بهذا. وفي ناس سبحان الله العظيم ليل نهار يشتكون طول الليل وطول النهار، هو عمال يشتكي مش عارف يشغل، والعيال تعبني والفلوس والديون وحصل وفلان عمل فيه وفلان سوى فيه والكلام ده كله. الأخ هنجيب عن الأسئلة الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد ونهى عنه، وهو كبيرة من الكبائر، كما قلت لكم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: لا تحاسدوا لا تهم في الحياة الدنيا. يا الله، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سبحان الله العظيم، ده شيء طبيعي جدا يا جماعة، شيء طبيعي ان يحصل ان الله عز وجل يعطي هذا صحة، يعطي هذا مالا، يعطي هذا اولادا، يعطي هذا ذكورا فقط، يعطي هذا اناثا فقط، يعطي هذا ذكورا واناثا. الدنيا كده، الدنيا كده، ما ده طبيعة الامر. واعطاك ما لم يعطه. ولذلك الله عز وجل من اعظم ما اثنى به وهو من نعيم اهل الجنة يا جماعة. والله جرب كده انك قلبك يبقى سليم للناس، لا تحقد ولا تحسد ولا تغير من حد ولا تتنافس مع حد في الدنيا، كما قال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك. جميل قوي لما يجي يكون في بث تلاقي 5000 اتصال، فاعذرونا بقى معلش. الله عز وجل اثنى على الانصار فقال عنهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. مما اوتي المهاجرون، المهاجرون اعلى درجة منهم واعلى منزلة، والانصار لهم بذل عجيب في الإسلام، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني سبحان الله، شوف الجمال، جمال الأنصار. الأنصار دول لهم جمال عجيب جدا جدا. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم لسلامة صدورهم. وقلت لكم إن سلامة الصدر هذه هي والله من نعيم أهل الجنة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. سبحان الله العظيم، نعيم أهل الجنة إنك تعيش كده، لا بتحسد حد ولا بتحقد على حد ولا بتبص لحد، أنت منشغل بنفسك. عنده فلوس بالسلامة، الله يعينه ويبارك له ويكرمه. عنده كذا، الله يكرمه ويبارك له. كلها أعراض دنيا ملهاش أي قيمة. طيب، أنت النهاردة ممكن ما تكونش بتحسد ولا بتعين، يعني ما بتبص، ما لا تصيب الناس بالعين. أنا قلت لك في ناس متخصصة، لكن قد تقع في إثم آخر هو أخف شوية من حيث لا تدري، إنك تشوف واحد بيحسد أو بيصيب أحد بالعين، ولا تحاول إن أنت تزجره وتنهاه أو تساعد المحسود والمعان بإنك ترقيه ومثل هذه الأشياء. طبعا الناس الشريفة صاحبة النفوس الكبيرة، أصحاب الصدور، أصحاب التزكية، دينهم يمنعهم من أن يبغوا أو يغتابوا لأجل الحسد والغير. سبحان الله العظيم. يعني أنا أذكر قصة بقى، أختم الكلام حول العين والحسد، أخش في السحر شوية. أنا أذكر قصة زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت امرأة جميلة جداً، حتى إن عائشة قالت: وهي التي كانت تساميني، يعني تقترب مني في المنزلة تقريبا، يعني زي بالضبط في المنزلة عند رسول الله في قلب النبي، كان بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت جحش. وكانت امرأة متصدقة، معروف قصة زينب، كانت تعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: أطولهن ذراعا، يعني في النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرها في حديثة الإفك: أنا عايزك واحدة ضرتك، بقى ان الكلام ده موجه للنساء، ضرتك وعملت حاجه غلط. اصلا ممكن المراه الان تتكلم على ضرتها بدون اي حاجه، يعني هي تتكلم وتغتاب وتنم وتقدح فيها وتذم والكلام ده كله، حتى ولو لم تفعل شيئا. فانا عايزك تتخيل بقى الفرصه جت لزينب لغايه عندها ايه، هي فرصه حادثه الافك، ان الناس كلها بتتكلم ان عائشه الصديقه بنت الصديق المبرأه من فوق 7 سماوات، قالوا عنها انها وقعت في الفاحشه. عائشه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة يا إخواننا بصفة عامة زوجات الأنبياء مبرآت من الفواحش، الفواحش الكبيرة هذه من الزنا. زوجات الأنبياء معصومات، نعتقد أهل السنة والجماعة أنهن معصومات من الوقوع في الزنا كلهن. يعني هبالك باب عائشة، عائشة درجة، يعني فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجت الفرصة إلى زينب بنت جحش لغاية عندها، يعني الناس كلها، المدينة كلها بتتكلم، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، مش عارف يقول إيه، لم ينزل عليه وحي، وظل وقتا طويلا، يعني لدرجة إنه دخل على عائشة وقال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإلا فسوف ينزل الله براءتك. تخيل، تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يقول إيه، والناس كلها بتتكلم، ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ومجتمع الصالحين، لكن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، شوف ضرتها، أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. يا الله، إيه ده، إيه الجمال ده يا جدعان، إيه الجمال ده. يا رسول الله، أبو أيوب الأنصاري بيقول لزوجته: أنت لو مكان عائشة هتعملي كده؟ قالت: لا، مستحيل أعمل، مستحيل أزني. قال: والله لا، عائشة خير منك. وتكلم عن صفوان بن المعطل اللي هو اتهم بعائشة، قال: وصفوان خير مني. وصفوان خير مني، يعني لا يفعل هذا، تخيل. فهكذا دائما أهل الصلاح. هذا باختصار الكلام حول العين والحسد. طبعا أنا سأنتظر الكلام، الأسئلة. بالنسبة لقضية السحر، كما قال جل جلاله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الأصل في السحر يا إخوة، طبعا هو كبيرة من أعظم الكبائر، بل قالوا أن الإنسان لا يقع في فعل السحر إلا إن كفر، إلا إذا كفر بالله تبارك وتعالى. طب نطول بالنا، بس إحنا هنجيب عن كل شيء إن شاء الله، فنطول بالنا كده. ها الأصل أن السحر كفر، إنسان لا يفعله. قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هو يستمتع بالجن والجن يستمتع به، إن هذا يكون بالاستعانة بالجن، ولا يكون إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى، بأنه يلقي المصحف مثلا في الحمام أو يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول أو يتقرب بأشياء شركية للجن حتى يفعل له ما يشاء. والحقيقة إن السحر قد يصيب الصالحين، وحتى الذين يعني يقومون بأوراضهم، بدليل أنه ثبت بما لا مطعن فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر. أيوة آه والله سحر، وهذا من الابتلاء العظيم جدا. وحديث السحر موجود في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه كان يهيئ له أشياء، يهيئ له أنه أتى أهله ولم يأتهم، أنه فعل شيء ولم يفعله. طبعا هذا لا يكون في الرسالة، النبي معصوم في الرسالة أن يحصل له وهم في الرسالة، ده معصوم. لكن هذا في أمور الحياة العامة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ويجري عليه ما يجري على البشر لنتعلم نحن، وإلا لن نتعلم ولن نفهم الأمور كيف تسير الأمور. هو بشر صلى الله عليه وسلم، فأصابه بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم، أصابه السحر. فبيقول لعائشة: استفتيت ربي فأفتاني، يا رب إيه اللي بيحصل لي ده، نمت رحت المشوار فانا ما رحتش، اتى اهله ولم ياتهم، فعل شيئا هو اصلا لم يفعله. يحصل السحر يشوش على الانسان عقله ونفسه وروحه وقلبه، السحر بمثابة القتل. ولذلك كانت كلمة الفقهاء متواطئة، وكذلك كلام الصحابة رضي الله عنهم، على ان حد الساحر ضربة بالسيف. السحر ده مصيبة من المصائب العظيمة جدا يا جماعة، هو أصلا بيقتل أصلا إنسان، بيعطل منافعه، يعطله عن العمل، يعطله عن الزواج، يعطله عن الإنجاب، يعطل جوارحه. قد يعني ذكرت لكم قصة قبل ذلك، لا أدري تذكرونها أو لا، لحد أهلي أنا من جهة الأم، توفي بعد الزواج تقريبا بشهرين أو بثلاثة، وقلت لكم يعني صنع له أحد المجرمين سحرا، وكان رجلا معروفا بالسحر، صنع له سحرا، هذا قديم يعني من أكثر من 30 سنة، صنع له سحرا. فكان إذا أتى امرأته يهيج ولا يقذف، يعني يحبس فيه المني. حبس المني أدى إلى، وهذه يعني والعياذ بالله من العذاب الشديد، لأن خروج المني وخروج البول والغائط هذا مما يصح الجسد، فإذا حبس أضر الجسد ضررا بالغا. فكان يهيج وكل شيء، ولكن لا يستطيع أن يخرج المني مع امرأته، فتلفت كليتاه وتلف كبده وأصيب بإصابات شديدة جدا. طبعا ما كانش موجود لسه غسيل الكلى ومثل هذه الأشياء التي أتت متأخرا، فسبحان الله يعني قتل بعد فرحه بثلاثة أشهر. فالسحر قتل، سحر بلاء شديد، وسبحان الله العظيم يعني. ولذلك يعني هم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. طيب يا مولانا، ايه اللي حصل للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: استفتيت ربي فافتاني، فجاءني ملكان، جلس احدهما عند قدمي والاخر عند راسي، فقال الذي عند قدمي للذي عند راسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن مسحور يعني. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم في كذا، في قعر بئر ذروان. جاب مشط ومشاطه وشيء كده من النخل، وعقد عقد ووضعها في البئر. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه اظن طلحة بن عبيد الله على ما اذكر، اخرج السحر من البئر، واعظم علاج للسحر ان يخرج. ولذلك انا اثمن جدا حملات الشباب في المقابر، كانت على مستوى الجمهورية في الفترة اللي فاتت، ان هو يروح المقابر ويخرج، ان هؤلاء المجرمون يضعون الاصحار في المقابر حتى لا يصل لاحد، بل وصل الاجرام والكفر ببعضهم انه يضع السحر في ارموط مثلا في بحر، بحيث انه يتوه محدش يعرف ليه بعد كده، او يضعه في كفن ميت والعياذ بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله ياجرك، الله ياجرك، الله ياجرك، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب، فيحصل اشياء كثيره، لكن هل ده له حل؟ طبعا اعظم حلوله، اعظم حلول السحر ان السحر يخرج وتوقد فيه النار او يبطل، تحل هذه الاشياء، او الكتابه اللي موجوده تمسح، او مثل هذه الاشياء، لان يحصل اشياء عجيبه جدا. صلى الله العفو والعافيه، صلى الله العفو والعافيه، عز وجل، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب، على كل حال، فاعظم علاج له ان هو يخرج من مكان. طب اذا ما قدرتش تخرج، هل لا يبطل؟ لا يبطل. يبطل بماذا؟ يبطل بالحفاظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، بالحفاظ على الفروض، بكثرة الدعاء. الدعاء ده سحر، بس سحر حلال، يعني الدعاء يفعل الأعجيب. والله يا جماعة، الدعاء يفعل الأعجيب في تأليف القلوب، في دفع الهم، في دفع الغم، في دفع المصائب، في جلب الخير، في دفع الشر، يفعل العجائب. أذكار خلف الصلوات، ما تسيبش أذكار خلف الصلوات، السنن، قيام الليل، من أعظم ما يبطل السحر على الإطلاق، ولا ينفع معه سحر أبدا، المداومة على قراءة البقرة كل 3 أيام أقل شيء. المداومة، أنا أعرف ناس مصابة دائما بسحر، هو لا يستطيع، إذا استيقظ من النوم لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا إذا قرأ البقرة. كان يقرأ في 3/4 ساعة، في نصف، أقل، أكثر، لكن لا يفعل. كل هذا علاجي، يقول هذا علاجي، أنا لا أستطيع أن أترك علاجي. كالمريض مرضا شديدا إذا ترك علاجه يموت. فكان يقرأ البقرة باستمرار باستمرار باستمرار، سبحان الله، وكان الله عز وجل ينجيه من هذا. وانا حصل لي، انا سحرت في اكثر من شيء، يعني كثير من حولي يعرف هذا، في بدايه زواجه واشياء اخرى، ولم ينجني الله عز وجل بفضله ورحمته الا بقراءه سوره البقره. جعل هذا سببا من اعظم اسباب نجاتي من هؤلاء المجرمين بفضل الله عز وجل. طبعا انا سحرت بسبب برضه، لان انا في فتره من فترات الجامعه وقبل الجامعه كنت أقرأ على كان لي موال طويل في القراءة على أصحاب المس، الشيطان ومثل الأشياء، وكان لي باع طويل في هذا، لدرجة يعني وصلت درجة الفضل الله عز وجل، حتى لو قرأت المعوذتين على مسحور، أو حتى يعني ممسوس، أو مثل هذه الأشياء. وطبعا هذا حق، والذي يزعم ان ما فيش حاجه اسمها مس وان الجن لا يدخل الجسم الانساني، هذا يكذب نصا قرانيا. حتى الامام احمد لما قيل له يا امام يزعمون ان الشيطان لا يمس الانس، فقال يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسان، او يظهر عليه ويتكلم هذا. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وده كبيره من اعظم الكبائر. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يريح البلاد والعباد من شر هؤلاء. يعني أنا إجماع كلمة الصحابة على أن السحر يقتل. طب قالوا، طب لو السحر تاب يا جماعة ليه نقتله وهو تاب أصلا؟ فقالوا لأنه حتى وإن تاب إيه اللي يحصل؟ لابد أن يرجع. بمعنى لو واحد إذا عمل فيه حاجة يقول لك خلاص أنا هعمل المرة دي أسحره وبعد كده توب مثلا كده، يعني فلا يؤمن شره، فيقال توبته بينه وبين الله ملناش علاقة، لكن يقطع شره عن المسلمين. كثير هؤلاء يقتلون الناس ويعطلون منافعهم، يعني كما الله عز وجل يفرقون بين المرأة وزوجها، يكون بيحب مراته بيموت فيها فجأة يبغضها، تكون بتحب زوجها بتموت فيه فجأة تبغضه، يكون يعني سبحان الله العظيم، يعني يجعل الإنسان يسير كالبهيمة مسلوب العقل. السحر يفعل هذا وأكثر من هذا، ولكن في النهاية لابد أن نوقن بقول الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد، بسم الله، وما هم بضارين به من أحد إلا يا شباب إلا بإذن الله، ما هم يعني ده من رحمة الله عز وجل. يعني أنت في النهاية تعرف أن الأمور بقدر، تأخذ بالأسباب وتؤمن بالقدر، ولا تخشى أحدا ولا تخاف أحدا. إياك أنك تخاف من حد أو تخشى من أحد، اتق الله عز وجل وكن يعني توكل على الله، ولا تترك فعل خير لأجل مثل العين الحسد، لا اعمل، ما تشغلش بالك. والله عز وجل يعصمك من الناس وما قدر لك سوف يأتيك. يبقى محتاجين دايما القراءة الرقية على مية والإنسان يغتسل بها ويشرب منها، هذا من أعظم علاج السحر. كذلك استخدام ورق النبق في المية، يطحن في ماء ويغتسل به الإنسان، هو من أكثر من الأشياء التي تبطل السحر والمس. الشياطين تفر من الروائح الجيدة بصفة عامة، تفر من الروائح الجيدة. كثرة قراءة القرآن تبطل السحر وتبطل العين والحسد، حتى قراءة القرآن بصفة عامة، كثرة قراءة القرآن بصفة عامة مع الآيات المخصوصة بالحسد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال ما قرأت آية إلا حلت عقدة، ما قرأت آية إلا حلت عقدة. أنا كان 11 عقدة هم يعقدون عقد وينفسون فيها بهذا والعياذ بالله هذا النفس الخبيث من النفس الخبيث. ولذلك تعلم السحر في حد ذاته كفر يا جماعة، تعلم السحر في حد ذاته كفر. يعني بعض العلماء، أنا لن أذكر اسمه، حكم على بعض أهل العلم الكبار وكان له تفسير والوضع بأنه كافر. قال لو تعلم السحر أو التنجيم مثل هذه الأشياء يقول هذا كفر، يعني كفره بسبب هذا، يعني هذا من أسباب تكفيره له. فتعلم السحر، مجرد تعلم السحر كفر، وحيازة كتب السحر كفر. إن واحد يكون مثلا أبوه كان ساحر وياخد الكتب ويخليها عنده يقول لك مش هعمل حاجة بس هخليها عندي، هذا كفر في حد ذاته، ويقع الإنسان في الردى أو صاحبه أو صديقه أو مثل هذه الأشياء. بصفة عامة ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله تبارك وتعالى، ليس لنا إلا الله يعصمنا ويحمينا ويدفع عنا. فأنت إن سرت بعيدا عن الله تبارك وتعالى تحمل بقى، تحمل بقى عين سحر حسد، تحمل اللي يحصل لك بقى شر بلاء، ليس لك إلا الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لم يفرض عليك ولم يعطيك إلا ما يحميك ويحفظك ويحقق خير دنياك ويسير بك إليه سبحانه وتعالى على خير وفي خير، أنك تسير الله عز وجل كده سليم معافى مرتب. ولذلك تلاقي أسعد الناس وأهنأ الناس عيشا هم أهل الإيمان. أنا طبعا هرجع للأسئلة الآن يا إخوة، لأن طبعا أنا بتكلم الكلام كله من الذاكرة، باعتبار أن الإنسان يعني كان له. طيب حاضر إن شاء الله تبارك وتعالى، باعتبار ان كان فيه يعني طبعا انا امتنعت عن هذا السبب، امتنعت عن مسألة العلاج وان انا عالج وان انا ارقي في حدود ضيقة جدا، لان للأسف الشديد لا منع من الرقية. لكن حتى مسألة الرقية والذين يرقون يعني تجاوزوا كتير جدا، يجي مثلا يقرأ لك على مية يقول لك لزازة الماء دي بألف جنيه، ياخد اتق الله، ياخد اتق الله، ده انت يعني جزار يعني ليه، يعني مش علي يعني قرأ عليها النبي مثلا ولا قرأ عليها جبريل. او يجي مثلا يرقي يقول لك الجلسة بألف جنيه ولا بألفين جنيه ولا بتلاتلاف جنيه، يعني الأصل أن مثل هذه الأشياء تفعل هكذا حسبة لله تبارك وتعالى. هل يأخذ؟ يأخذ، لكن يكون رحيما بالناس. يعني إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ماشي، وثبت أن الصحابة أخذوا أجر على الرقية، رقية اللديغ، ماشي، بس أنها تبقى صنعة لك، هذا حصل مرة بعد مرة أنها تبقى صنعة، وأن أنت تفتري على الناس وأنك تستهبل. والتجاوزات اللي بتحصل في الرقية، أن راجل يرقي امرأة، أنا لا أختار هذا أبدا، ولا أرى أن رجل يضع يده على امرأة أبدا، لا شعرها ولا حائل ولا مش حائل، ولا يرقيها زوجها، ترقي نفسها، الرقية سهل. الآخر حاجة عاوز أعرفها لكم يا جماعة، أن علاج العين والسحر والحسد بيبقى فيه 99.9% على المريض، أنه يصلي، يبطل سماع أغاني، يبطل سماع مسلسلات وأفلام، لأن الشياطين بتترصد، لأن الإنسان بيبقى ضعيف جدا ومركز، والجسم بيبقى مفتوح، يعني بيدخل من أحد المنافذ، إما من الدبر، من القبل، من الفم، من الأنف، وبيدخل من أحد المنافذ فيه. فإذا كنت أنت منتبه وتذكر الله تبارك وتعالى، الشيطان يخنس ويبعد عنك، ما يقدرش يقرب لك. إذا غفلت، الغفلة في الغالب هي التي تتسبب في هذا، الغفلة في الغالب هي التي تتسبب في هذا. فحتة بقى التجاوزات اللي بتحصل من بعض الرقاة، ان هو يقول يقعد مع امرأة لوحدهم يخلو بها، حرام، لا يجوز، تضع يدك عليها ما ينفعش، انك تستهبل وتروح تعمل جلسات وتقول الجلسة بكذا ما ينفعش. من الاشياء كذلك التي اريد ان انبه عليها، ان هؤلاء الذين يرقون او كثير منهم لا اعمم، يقول لك مثلا ده انت مسحور واللي عامل لك السحر مرات اخوك، مرات عمك، مرات ابوك، هذا كذب. حتى الجزم بانه مسحور دي قرائن قد يكون فيه ظن، اما انك توقن وتجزم وتخلي الناس كلها مسحوره والناس كلها محسوده والناس كلها معانه، قول له واخد ده قرينه انك ممكن تكون مسحور، فحاول ان انت، لان في علامات، معينة من العلامات انه مثلا في النوم يشوف انه بيقع من مكان عالي، مثلا يحصل له فزع في النوم، يتكلم وهو نايم، يشوف رؤى، يشوف ثعابين، يشوف اسود، يشوف وحوش، هذا كله يكون من اثر السحر او الحسد في الغالب. ومثل القلق في النوم على سبيل المثال، التعب المفاجئ اللي مش معروف له سبب، كل ده من علامات، من علامات السحر او الحسد او العين. يعني بيقعد يبحث عن اشياء عضويه ما يلاقيش، يروح للدكاتره ما فيش. ففي الحاله دي بنبدا نبص احنا لايه، للمساله الاخرى. وبصفه عامه القران كله شفاء ورحمه كما قلت لك، سواء من الامراض الحسيه او الامراض المعنويه. هذا ما اردت ان انبه عليه على وجه السرعه في هذه العجاله، والا الموضوع يعني طويل جدا، بس مش هينفع طبعا نزود عن كده. انا هكتفي بهذا القدر.